قال رحمه الله باب عشرة النساء.
باب عشرة النساء هذا آخر باب بشركم في مجلس الليلة. ما أردنا أن نجمع بين النكاح والفراق. فراق نتكلم عنه غدا إن شاء الله. بس احضروا لأنه ما يلزم من فقه الشيء أن يفعله الإنسان، بل أن إن فقهه يجعله يجتنبه، إن فقهه يجعله يجتنبه. والله يا أخواني سعيد بكم، سعيد بكم جدا، سعيد بحضوركم، وأني عندما أنظر إليكم أنسى التعب، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا ألفة وأن يكتب لنا جميعا الأجر. باب عشرة النساء. العشرة في اللغة المصاحبة والمساكنة، العشرة في اللغة المصاحبة والمساكنة، والمقصود بها المصاحبة بين الزوجين وحقوق هذه المصاحبة. المصاحبة بين الزوجين وحقوق هذه المصاحبة. نعم.
قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
هذه القاعدة العامة للعشرة بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يحرص كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، والمعروف هو ما جرى به العرف من مثله لمثلها ومن مثلها لمثله. ويدخل في المعروف الرفق، فمن معاني المعروف الرفق، أن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بالرفق. فالمرأة مثلا تتزين لزوجها بما جرت به عادة النساء، والرجل يتزين لامرأته بما جرت به عادة الرجال. بعض منا نحن معاشر الرجال ينتقد المرأة: ما تحسن اللبس، ما تتعطر، ما تتطيب، هو يدخل البيت كله عرق ولا يتطيب ولا يتجمل ولا يتزين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول: إني لا أتزين لامرأتي كما أتزين لربي. يعني هذا أن تزين الرجل مشروع في موضعين: إذا ذهب إلى الصلاة ولو في غير المسجد. بعض الناس إذا ذهب إلى الصلاة في المسجد يتزين ويتجمل ويتطيب ويسرح اللحية وكذا، وإذا صلى في البيت صلى بالفنيلة والله أعلم الشعر كيف. الكمال أنك إذا أردت الصلاة في أي مكان تزينت. قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، لما قال إلى كل مسجد وإنما قال عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فهذا الموطن الأول. والموطن الثاني أن يتزين الرجل لامرأته بما جرت به عادة الرجال. اليوم العياذ بالله بعض الرجال اخترعوا لنا شيئا عجيبا، يتزين للمرأة بزينة المرأة، تبعضهم معه روج يضع على شفته، ما يجوز. ولكن يتزين الرجل لامرأته بما جرت به عادة الرجال من زينة الرجل وطيب الرجل. نعم.
قال رحمه الله: من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
وألا يمطله بحقه، نعم، يعني ألا يؤخر حقهم، ألا يؤخر حقه. نعم.
ويلزمها طاعته في الاستمتاع.
هذا كلام عن الحقوق الخاصة للزوج، ولن تذوق المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، بل إن تفريطها في حق زوجها قد يمنعها من التعبد لربها على الوجه الذي تريده. من فقه الإمام الألباني رحمه الله أن امرأة اتصلت به وقالت: يا شيخ، أنا كنت أصوم النوافل وأقوم الليل، وبعد ما تزوجت صرت ما أفعل هذا، انصحني. قال: كيف أنت مع زوجك؟ قالت: يا شيخ، أقول لك ما أصوم ولا أقوم الليل. تقول لي: كيف أنت مع زوجك؟ قال: أقول لك كيف أنت مع زوجك. ثم ذكر لها هذه القضية: لن تذوق امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. رواه الطبراني والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وعدم الخروج والسفر إلا لإذن.
لا، ويلزمها، أعد
ويلزمها طاعته في الاستمتاع.
يلزمها طاعته في الاستمتاع، يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، أي في غير معصية الله وما لا يضرها، في غير معصية الله وما لا يضرها. ومن ذلك طاعته في الاستمتاع إذا دعاها إلى الفراش، يحرم عليها أن تمتنع إلا إذا كانت حائضة أو كانت مريضة، فكان ذلك يضرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. يعني حتى لو دعاها إلى الفراش وهي على قتب، والقتب هو رحل صغير يوضع على سنام البعير، يعني حتى لو كانت على هذا الرحل الصغير فوق البعير فدعاها تنزل إليه، فيجب عليها أن تطيعه في هذا الباب. وسيذكر الشيخ الحديث الآخر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.
نعم، المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وللزوج أن يمنعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. فدل ذلك على أن الزوجة لا تستطيع الخروج حتى إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وإن كان زوجها منهيا عن منعها من الخروج إلى المسجد، لكن المرأة لا تملك الخروج إلا بإذن زوجها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا. لو كانت المرأة تستطيع أن تخرج بغير إذن الزوج ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منعهن من الخروج إلى المسجد. نعم.
قال رحمه الله: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
نعم، خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها بمقتضى العقد، فإن العقد ينعقد على ما جرى به العرف، وقد جرى عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن المرأة تخدم زوجها، وقد عرفنا يا إخوة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا هو الراجع، ولا ينبغي أن يقال للنساء إلا هذا. يا إخوة، من فقه العلم ومن فقه الدعوة أن الشيخ أو طالب العلم إذا وجد الناس على قوم قد صلح به حالهم وليس منكرا لا ينبغي له أن يذكر لهم غيره ولو كان يرى غيره. يعني يا إخوة، وجد الناس المرأة تغطي وجهها والأمر مستقر في البلد، المرأة تغطي وجهها هذا خير ومنع فتنة. لو كان طالب العلم يرى أن كشف الوجه ليس بحرام لا ينبغي له أن يذكر هذا، لأنه ليس الناس على منكر فينهاهم عنه، وإنما أمر على أمر خير. جاء طالب العلم، جاء الشيخ، والنساء ما شاء الله مجتهدات، يطبخن في البيت ويكنسن في البيت وتخدم والدي الزوج، والأمر والحمد لله على خير. لا تقول لا، ما يجب على المرأة أن تخدم زوجها ويجب عليه أن يأتيها بخادمة. لا أنكرت منكرا ولا أصلحت حالا وأفسدت النساء على أزواجهن. هذا يا إخوة من فقه العلم. ويا ليت الدعاء اليوم وطلاب العلم يفقهون هذه القضية. لكن للأسف، ولا أقول الكل، لكن بعض الناس يبحث عن هذه الأمور لأن هذا يجعل المتابعين له كثر. يعني الذي يأتي يتكلم عن النساء والنساء والنساء والنساء، تجد المتابعات أصلا مليون. ولا أقول الكل، لكن يقع من بعض الناس اليوم النظر إلى قضية كثرة المتابعين وكثرة المشاهدين لمقاطعه وكثرة. فأقول بعض الناس إما يطرح بعض المواضيع لغفلته عن فقه الدعوة وفقه العلم، لا أقول لجهله، لغفلته، وبعضهم لا، لمصلحة شخصية ترجع إليه. ولا أشك، وقد درست هذه المسألة دراسة مطولة، لا أشك أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف وأن تخدم والديه إذا كان معه، إذا كان معه، وهذا الذي جرى به عمل المسلمين، وهذا هو مقتضى عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف.
عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، أي من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، من مثله لمثلها. فينظر لحال الزوج وينظر لحال الزوجة من غير إسراف ومن غير تقتير. وقد جاءت هذه الحقوق في حجة الوداع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث قيل: يا رسول الله، ما حق الزوجة؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا.
نعم، بهذا اللفظ عند مسلم استوصوا بالنساء خيرا، وعند البخاري استوصوا بالنساء بدون كلمة خيرا. نعم.
وفيه خيركم خيركم لأهله،
وفيه ليس في الصحيحين وإنما وفيه يعني في الحديث، في الحديث خيركم خيركم لأهله، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
الله المستعان. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه أي طلبها للجماع فأبت من غير مانع ولا عذر أن تجيء لعنتها الملائكة، وهذا يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. حتى تصبح، ليس المراد بحتى تصبح حتى يأتي الصباح، لا، حتى ترجع عن معصيتها، وقد جاء في رواية عند مسلم حتى ترجع، فهذه الرواية مفسرة. فلو فرضنا أنها بقيت أسبوعا تلعنها الملائكة مدة الأسبوع والعياذ بالله، وهذا فقه ينبغي تعليمه للنساء حتى يسلمن. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
نعم. العدل أيضا يا إخوة، احضرني حديث في مسألة عدم إجابة المرأة زوجها إلى الفراش، جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. نعم. وعليه،
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
العدل بين الزوجات حال التعدد فيما يملكه الإنسان فرض. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وللحديث الذي ذكره الشيخ. أما ما لا يملكه الإنسان فلا يؤخذ به، والذي لا يملكه الإنسان هو القلب، ميل القلب وكثرة المحبة لا يملكه الإنسان. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الأرناؤوط، وضعفه الألباني، والظاهر لي والله أعلم أنه قوي صالح للاحتجاج. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
وهذا يدل على أن عدم العدل بين الزوجات فيما يملكه الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ماذا قال الشيخ؟ متفق عليه، والحديث ليس في الصحيحين، الحديث ليس في الصحيحين، وإنما رواه الخمسة وصححه الألباني، ما رواه البخاري ولا رواه مسلم، وإنما رواه الخمسة وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله، وعن أنس:
نعم،
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه.
نعم. إذا تزوج الرجل بكرا وعنده زوجة قبلها فإنه يبيت عند البكر سبعة أيام من غير قسم لحاجتها للمكوث عندها، حتى تألف المكان وتألف الزوج وتألف فراء أهلها، ثم يقسم بين زوجاته. أما إذا تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها 3 أيام بدون قسم ثم يقسم. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
يا إخوة، إذا كان السفر للزوج، لأن السفر على 3 أقسام: سفر للزوج، الزوج يريد أن يسافر، الزوج يريد أن يسافر، مثلا أنا سافرت إلى الكويت أريد إقامة الدورة، السفر للزوج الآن. إذا كان السفر للزوج فإنه يجب عليه إذا أراد أن يأخذ زوجة أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة أخذها معه. يعني ما يجب عليه أنه في كل سفرة يأخذ واحدة، لا، يجب عليه أن يقرع بينهن. لماذا يجب عليه أن يقرع بينهن؟ لأنه بالسفر لن يكون هناك قسمة، إذا أخذ زوجة سيكون معها طوال أيام السفر، ثم إذا رجع ما يقضي، إذن سيكون هناك خلل في القسمة، فيجب العدل. ما هو العدل؟ بالقرعة، يقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة أخذها. أذكر أحد المشايخ، كل ما سافرنا كانت معه الصغيرة، ويقول: والله قرعت بينهن. قلنا: والله قرعتك هذه فيها شك. كل ما سافرنا والقرعة طالعة على الصغيرة، الله أعلم. إذا كان السفر للزوج هذا النوع الأول فإنه يقرع بينهم. إذا كان السفر لعلة تختص بالمرأة، كأن مرضت ولا علاج لها إلا في الخارج، فلا يلزم الزوج العدل بينهن، بمعنى أنه إذا أخذ هذه الزوجة شهرا يعالجها في لندن مثلا أن يأخذ الثانية إذا رجع شهرا، لأن هذا سفر لعلة. لكن العدل أنه لو وجد فيها في المرأة الأخرى علة تقتضي السفر سافر بها. والنوع الثالث أن يكون السفر للنزهة، وهذا يجب فيه العدل، أن يسافر للنزهة مثلا في الصيف، يذهب إلى أندونيسيا ولا ماليزيا ولا كذا للنزهة، يجب عليه أن يعدل بين نساء. هنا ما في قرعة، وإنما يجب عليه أن يعدل بين النساء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
أي يجوز للمرأة أن تصالح زوجها على إسقاط بعض حقوقها إذا خافت انقطاع الزواج بينهما. إذا خافت أن يطلقها لها أن تصالحه على أن تسقط بعض حقوقها لتبقى زوجة، كما قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ولما ذكره الشيخ، لما ذكره الشيخ من قوله. نعم.
قال رحمه الله: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
سودة رضي الله عنها لما كبرت وصارت لا حاجة لها وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعض أهل العلم، وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب البقاء معها، تنازلت عن يومها لعائشة. وسبحان الله، سودة كانت تحب عائشة رضي الله عنها من قبل، فتنازلت عن يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لزوجاته بالعدل ويبيت عند عائشة يومين، يوما ويوم سودة رضي الله عن أمهاتنا أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته.
نعم، يعني إذا لم تطع المرأة زوجها أو ظهرت منها قرائن المعصية والترفع والإعراض عن طاعة زوجها، فإن حقها في القسم والنفقة يسقط لنشوزها حتى ترجع عن نشوزها، وللزوج أن يعالجها بالوعظ بالكلام اللين، بأن يخوفها من الله ويذكرها بعظيم حقه عليها. فإن أصرت هجرها في المضجع، فلا يهجر إلا في البيت، ما يذهب يهجر عند زوجة ثانية يقول أنا أودبها، ولا يذهب يهجرها في استراحة مثلا، وإنما يكون في البيت لما تقدم من الحديث. وقال الفقهاء: يتدرج في الهجر، فأول الأمر يهجرها على نفس الفراش بأن يدير لها ظهره، ينام معها في نفس الفراش على نفس السرير ولكن يدير ظهره، فإن أبت جعل له فراشا آخر في نفس الغرفة فيهجرها في الفراش، ينام في فراش آخر لكن في نفس الغرفة. فإن أبت وأصرت هجرها في نفس البيت، ينام هو في غرفة وهي في غرفة. فإن أصرت فإنه يضربها ضربا غير مبرح وفي غير الوجه. اليوم أكثر الناس أحلى شيء عندهم ضرب الوجه، وضرب الوجه منهي عنه مطلقا، ما يلطم الوجه لا لابن ولا لزوجة ولا غير ذلك. فتضرب المرأة ضربا غير مبرح في غير وجهها. ما هو الضرب المبرح؟ قال الفقهاء: الضرب الذي لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يخزي نفسا. لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يخزي نفسا. ومن ذلك أن الفقهاء قالوا: لا يضربها أمام أولادها، لأنه يخزي نفسها أمام أولادها ويضعف مقامها عندهم. بعض الناس الآن يقول: الله أذن لي في ضربه، ويضرب رأسه في الجدر. لا والله، ما أذن لك الله أن تضرب رأسه في الجدر. أو يأتي بصوت وإذا زعل قام قال: ها، لا والله ما أذن لك أن تضربها هكذا. يا أخوة، بعض السلف قال: بطرف ثوبه، يضربها بطرف الثوب فقط ليظهر لها أنه غاضب. وبعض السلف قال: بمسواكه. ذكرت قصة مرارا للإخوة، يعني أن امرأة يعني ادعت على زوجها أنه يضربها، فقال: والله يا شيخ ما أضربها إلا بما قاله السلف، أضربها بالمسواك. قالت: قل له يحضر المسواك، وذا مسواك متر. ما هذا المسواك الذي قاله سهل؟ المسواك الذي تتسوك به. المقصود أن الضرب لإظهار الغضب، لإظهار الغضب. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
نعم، شرط جواز أن يؤدبها أن لا يكون نشوزها بسبب منعه حقها. أما إذا كان نشوزها بسبب منعه حقها فليس له أن يبدأ بتأديبها، بل يجب عليه أن يعالج السبب وأن يؤدي حقها. فإن رجعت فالحمد لله، وإن لم ترجع فإنه يؤدبها. نعم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله أعلم.
نعم، هذه يا إخوة الطريقة الشرعية لعلاج المشاكل بين الزوجين. إذا وقعت مشكلة بين الزوجين فينبغي أن يجتهد في علاجها بينهما، وأن لا يظهر على ذلك أحدا. فإن لم يتمكن فإن المشروع أن تختار الزوجة رجلا عاقلا من أهلها، وأن يختار الزوج رجلا عاقلا من أهله، وأن يريد الزوجان الإصلاح، ويريد الحكمان الإصلاح، فإنهم إن أرادوا الإصلاح وفق الله بينهم. فإن رأوا الجمع بينهما وحل المشكلة بعوض أو بدون عوض فعل ذلك، وإن رأوا التفريق فرق بين الزوجين بذلك، لقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وبهذا أنهينا جزء هذه الليلة. تعبنا وأتعبناكم، لكننا نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا ليلة غدا إن شاء الله، وتتلوها إجازة، غدا إن شاء الله وتتلوها إجازة، يوم الجمعة إجازة ليس كذلك؟ وليلة السبت وتتلوها إجازة بالنسبة لكم، وأنا إن شاء الله سأنتهي وأذهب إلى المطار مباشرة إن شاء الله. فأنا جعلت لليلة الغد 20 صفحة، ولليلة الأخيرة 20 صفحة، وننهي الكتاب إن شاء الله. أقول لكم هذا حتى لو يعني ما أدري والله لو زدنا قليلا في الوقت غدا تعذروننا، من جهة أن ننظر أن هناك إجازة في الليلة التالية، والعلم ما يأخذ من الوقت، العلم بركة، العلم بركة يبارك الله به في الوقت. فإن شاء الله ما نطيل، لكن خصصنا 20 صفحة للغد إن شاء الله، والليلة الأخيرة 20 صفحة لدرس المغرب والعشاء، ونختم الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأعتذر عن إجابة الأسئلة الليلة، ولعلنا نجيب غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.